قال رحمه الله: الباب 24 في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها. المراد بأهل القبلة من يصلي إلى القبلة، وهم كل من ينتسب إلى الإسلام. وقد انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها إلى 6 طوائف: طائفتان قالوا تجرى على ظاهرها، وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، وطائفتان واقفتان. فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها هم طائفة المشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين، ومذهبهم باطل أنكره عليهم السلف.
بل هو مذهب كفري، من شبه الله بخلقه فقد كفر. نعم.
طائفة السلف الذين أجروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ومذهبهم هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل عليه دلالة ظاهرة إما قطعية وإما ظنية، كما تقدم دليل وجوبها وصحتها في البابين الثالث والرابع. والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى تقول بالتشبيه والثانية تنكره.
الأولى تقول بالتشبيه والتعطيل والثانية تنكره، قد سلمها الله وعافاها من كلا هذين الدائين. نعم.
فإن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلا: أنا لا أعقل من العلم والنزول واليد إلا مثل ما يكون للمخلوق من ذلك، فجوابه من وجوه: الأول أن العقل والسمع قد دل كل منهما على مباينة الخالق للمخلوق في جميع صفاته، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. فمن أدلة السمع على مباينة الخالق للمخلوق قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ومن أدلة العقل أن يقال: كيف يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه الذي الكمال من لوازم ذاته، وهو معطي الكمال مشابها للمخلوق الناقص الذي النقص من لوازم ذاته، وهو مفتقر إلى من يكمله. الثاني أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل إذن أن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. الثالث أن يقال: نحن نشاهد من صفات المخلوقات صفات اتفقت في أسمائها وتباينت في كيفيتها، فليست يد الإنسان كيد الحيوان الآخر، فإذا جاز اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع اتحادها في الاسم، فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين صفات الخالق والمخلوق واجب كما تقدم.
نعم، هذه شبهة الممثلة، والرد عليها بما سمعت، وأضيف إلى ما سبق ما يأتي. أولا أن هذه الصفات أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، والقاعدة أن كل موصوف، أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فاندفعت الشبهة من أصلها. الله عز وجل ما أضاف إلى نفسه صفات تماثل المخلوقين أو قال هي مثل المخلوقين، وإنما أضاف إلى نفسه صفات تليق به مضافة إليه، فاندفعت الشبهة من أصلها. والأمر الثاني أن الذي قال في كتابه هذه الصفات هو الذي قال ليس كمثله شيء، وهو الذي قال هل تعلم له سميا، وهو الذي قال فلا تضربوا لله الأمثال، وهو الذي قال ولم يكن له كفوا أحد، فكما أخذتم في زعمكم بالأول خذوا بالثاني واجمعوا بين هذا وهذا. الأمر الثالث أنهم يقولون إننا لا نعقل من الصفات إلا ما هو مشابه للمخلوقين، فإننا نقول إن الله عز وجل إنما خاطب عباده بما يعقلون معناه في أصل الوضع اللغوي، أما كمال المعنى والكنه والحقيقة فإن الله سبحانه وتعالى ما تكلم به ولا بينه للناس، بل هو غيب يفوض علمه إلى الله، فكيف يزعمون مع هذا أن الله سبحانه وتعالى خاطب الناس بما يعقلون؟ بل خاطب الله الناس بما يعقلون من حيث إيش؟ أصل المعنى اللغوي، لا من حيث كماله ولا من حيث الكنه والكيفية والحقيقة. والأمر الرابع، لا يمكن أن يكون التمثيل مدلول نصوص الصفات، مستحيل، لأن صفات المخلوقين ناقصة، والله عز وجل له الكمال المطلق من كل وجه، فيستحيل أن تضاف أو أن يضاف إليه النقص. يستحيل أن يكون مدلول نصوص الصفات ماذا؟ صفات المخلوقين، أو أن يكون ما يضاف إلى الله من جنس صفات المخلوقين، مستحيل، لأن المخلوقين ناقصون وصفاتهم ناقصة، والله له الكمال المطلق سبحانه وتعالى من كل وجه. نعم.
وأما الطائفتان الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية، أو أنكروا بعض الصفات، أو أثبتوا الأحوال دون الصفات، أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا نصوص الصفات إلى معان عينوها كتأويلهم اليد بالنعمة والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك.
نعم، كل المعطلة جهمية بالاصطلاح العام. انتبه، الجهمية هذه الكلمة تطلق باصطلاح عام، فيدخل فيه كل المعطلة، مقلون ومكثرون، كل المعطلة مقلين ومكثرين داخلون في هذا الاصطلاح. فيقول أهل السنة عن كل معطل إنه جهمي بهذا الاعتبار. والاصطلاح الخاص هم الجهم بن صفوان وأتباعه، وبهذا ينفصلون عن غيرهم كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. نعم.
أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا الله أعلم بما أراد بنصوص الصفات، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى، وهذا القول متناقض، فإن قولهم نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له يناقض التفويض، لأن حقيقة التفويض ألا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات، وهذا ظاهر. والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى أثبتوا لنصوص الصفات معنى لكنه خلاف ظاهرها، وأما الثانية فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى، مع قولهم أنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله عز وجل. وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله وأن لا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. طائفة أعرضوا بقلوبهم وأسنتهم،
طيب الله أعلم أن هؤلاء إنما أتوا من ضعف تحقيقهم لهذا المقام، وإلا فالمذاهب المعروفة عند الناس والتي انقسمت مدارس أهل القبلة إليها هي ما تقدم من المذاهب الأربعة السابقة. وأما هؤلاء الذين يجوزون كذا ويجوزون كذا، فالذين قصر باعهم في هذا الباب فما نحوا إلى منها مما سبق، فقالوا يجوز أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله أو لا يكون المراد. نعم.
طائفة أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث. والفرق بين هذه الطائفة والتي قبلها أن الأولى تحكم بتجويز الأمرين الإثبات وعدمه، وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا، والله أعلم.
هؤلاء معرضون إعراضا تاما عن الخوض في هذا المقام. نعم.
قال رحمه الله الباب 25 في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة. من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدو من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة، يتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذا شيئا كثيرا، كما قال تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية، مثل ساحر، مجنون، كاهن، كذاب ونحو ذلك. ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين، فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقب أهل السنة بما برأهم الله من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه أهل السنة.
أبشروا بالخير يا أهل السنة، فهذه الألقاب علامة خير، أصابكم شيء مما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذي قاله المشركون فيه من ألقاب التشنيع والسخرية. فالحمد لله الذي جعل لأهل السنة نصيبا مما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من تمام الوراثة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علم بفسادها، فالجهمية ومن تبعهم من المعطلة سموا أهل السنة مشبهة، زعما منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه،
وهم أحق بهذا الوصف. نعم.
والروافض سموا أهل السنة نواصب لأنهم يوالون أبا بكر وعمر كما كانوا يوالون آل النبي صلى الله عليه وسلم. والروافض تزعم أن من والى أبا بكر وعمر فقد نصب العداوة لآل البيت، ولذلك كانوا يقولون لا ولاء إلا ببراء، أي لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. والقدرية النفاة.
الأصل في معنى النصب هو مناصبة علي رضي الله عنه على وجه الخصوص بالعداء، هذا هو الأصل في مسألة النصب وفي نشوء هذا المذهب الذي كان في الشام في وقت من الأوقات. الأصل في هذا المصطلح النصب هو مناصبة علي رضي الله عنه، ولأجله قد يعادي هؤلاء بقية أهل البيت لعدائهم لعلي، قد يعادون غيره من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل هو هذا، هذا باعتبارها الأصل. ثم توسع من توسع من أهل العلم، فكل من لمز أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يوصف بأنه من الناصبة. وهذا المصطلح إن كان أريد به الفرقة التي نشأت في الشام في وقت من الأوقات في عهد بني أمية فهذه قد اضمحلت ولله الحمد، لكن توزع إرثها بعض الفرق ولا سيما الخوارج الذين كفروا علي رضي الله تعالى عنه. والروافض لهم نصيب أيضا من النصب، جمعوا الضلال من الطرفين، عندهم نصب من وجه بل من وجوه، كما أن عندهم رفضا. نعم.
والقدرية النفاة قالوا أهل السنة مجبرة لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاة. والمرجئة المانعون من الاستثناء في الإيمان يسمون أهل السنة شكاكا لأن الإيمان عندهم هو إقرار القلب والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. وأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة حشوية.
من الحشو أن تقول حشوية من وجه، ويجوز أن تقول حشوية يعني بسكون الشين أو فتحها. نعم.
من الحشو وهو ما لا خير فيه، ويسمونهم نوابت وهي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها، ويسمونهم غثاء.
يقولون نوابت ويقولون نابتة، يعني أناس لا قدر لهم ولا قيمة، هكذا ينعتون أهل السنة والتوحيد. نعم.
ويسمونهم غثاء وهو ما تحمله الأودية من الأوساخ، لأن هؤلاء المناطق زعموا أن من لم يحط علما بالمنطق فليس على يقين من أمره، بل هو من الرعاع الذين لا خير فيهم. والحق أن هذا العلم الذي فخروا به لا يغني من الحق شيئا، كما قال الشيخ رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين: إني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد.
الحقيقة أن هذه الجملة بهذا القدر ما تعطي الفكرة التي أرادها شيخ الإسلام. هذه الكلمة لها تتمة، هذا في ابتداء الأمر. كان يظن هذا شيخ الإسلام أنه شيء لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، ثم لما سبر هذا المقام أدرك أن هناك أخطاء شنيعة في المنطق. فينبغي عليك أن تعلم التتمة وتكمل هذه الجملة حتى تفهم ما أراده شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يريد شيء أبعد من مجرد أنه شيء ما ينتفع به هذا أو لا يستفيد به هذا أو لا ينتفع به هذا، هو يريد شيئا أكثر. لا، المقام أكثر، وهو أن المنطق فيه ثغرات وفيه إشكالات كثيرة، ولذلك قامت الثورة العلمية العظيمة التي لا نظير لها باعتراف المخالفين لشيخ الإسلام قبل الموافقين. شيخ الإسلام قام بثورة في وجه المنطق في كتابه العظيم الذي هو من أعظم الكتب، وهو الرد على المنطقيين باعترافه حتى من ليس منتسبا إلى الإسلام، من المفكرين الغربيين والمستشرقين. شيخ الإسلام أتى في هذا الكتاب بشيء عظيم لا نظير له لا قبله ولا بعده، وكسر هذا الصنم العظيم الذي عظم في نفوس كثير من المناطق اليونان في السابق ومن بعدهم. فهذا الكتاب من أعظم الكتب، ويكمل به شيخ الإسلام سلسلة البيان العظيم الذي قام به رحمه الله في قضايا العقل والنقل وفي قضايا المجاز. لا أحد ناقش موضوع المجاز قبل شيخ الإسلام رحمه الله كما ناقشه، ولا أحد بعده ناقشه إلا وهو آلة عليه. فعندك المنطق، عندك مسألة العقل والنقل، عندك مسألة المجاز. شيخ الإسلام كان أسس فيها مدرسة علمية ثرية جدا، إضافة إلى أشياء أخرى قام بها رحمه الله. فكتابه هذا يعني من أعظم الكتب حقيقة في هذا الباب، وهو في تفكيك هذه الزوبعة العظيمة في المنطق. وعلى كل حال، المنطق هناك نقد إجمالي عليه وهناك نقد تفصيلي عليه. المنطق فيه فوائد لأهلها، يعني لمن كان أهلا لها، إذا تنبه إلى الثغرات والأخطاء الكبيرة التي وقع فيها المتكلمون. وهذا تنتفع به إذا أدركت وسبرت كتاب الرد على المنطقيين، يتبين لك المراد. والمحتاج إلى أو الذي يحتاج إلى هذه الفوائد القليلة في المنطق، ولا سيما في مناقشة المخالفين، هو الذي ينتدب للرد عليهم، يحتاج أن يفهم حتى يكون رده ردا ملجما، كما كان شيخ الإسلام رحمه الله يستعمل اصطلاحات يفهمها القوم فيرد عليهم بلسانهم. وأيضا لا يكون الاشتغال بهذا العلم أو بهذا الفن مشغلا عما هو أهم منه. فيلاحظ طالب العلم في مسألة المنطق هذا الأمر، أن يدرك الأخطاء وأن تكون هناك حاجة تدعو أن يكون أهلا للدخول في هذا المقام، وأن لا يشغله عما هو أهم منه، وإلا فلينصرف عنه إلى غيره، وإلا فلينصرف عنه إلى غيره. وعلى كل حال، عودا إلى ما ساق المؤلف رحمه الله هذا الباب لأجله في ألقاب السوء أو السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة، أقول الذي ينبغي تجاه هذا الموضوع ثلاثة أمور، ينبغي ملاحظة ثلاثة أمور. أولا، أن يعتقد السني أن هذا الذي يناله من أهل البدعة من ألقاب السوء والشناعة والسخرية إلى آخره، أن هذا نوع من الابتلاء، نوع من الابتلاء الذي يحتسبه عند الله عز وجل، ولعله يكون سببا للتكفير ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، ينبغي أن يلاحظ أن هذا الكلام لا قيمة له، ولا ينبغي بحال أن يقعد بالسني عن نصرة السنة، أو أن يتخلى عن الحق الذي وفقه الله سبحانه وتعالى إليه. فإن من الناس من في قلبه ضعف، فعند أدنى تشويش يوجه إليه تجد أنه يرضخ ويسكن ويقعد عن نصرة الحق. وما هكذا ينبغي أن يكون أهل السنة. أهل السنة أهل شجاعة وأهل رسوخ وأهل يقين بالحق الذي هم عليه، وأهل مضاء وقوة في قلوبهم. كلما كنت أعظم توحيدا، كلما كنت أكثر شجاعة، وكلما عظم في قلبك خوف الله، قل في قلبك الخوف من غيره. فإياك أن تقعد بك هذه الألقاب والتشنيعات عن نصرة الحق. وحينما نقول نصرة الحق، وحينما نقول الشجاعة وإلى آخره، ينبغي أن يتوازى هذا ويتصاحب هذا مع مراعاة الحكمة والمصلحة. فيجمع السني بين شجاعة القلب وشجاعة العقل. والأمر الثالث الذي ينبغي أن يلاحظ، وهذا يتوجه به إلى المخالفين، أنه لا ينبغي للعاقل أن تمنعه مثل هذه الألقاب والتشويهات عن أن يبحث عن الحق. بعض الناس ربما يكون في برزخ بين هؤلاء وهؤلاء، فإن كان عاقلا منصفا لا ينبغي أن تمنعه هذه الألقاب والسخريات والتشويهات من أن يطلب الحق وأن ينظر ما عند أهل السنة، فلربما تبين له أن الحق معهم. نعم.
قال رحمه الله: الباب 26 في الإسلام والإيمان.
نعم، هذا الذي تميز به، وقلت إنه قد تميز به الملخص جزاه الله عنا خيرا على الأصل الذي هو الحموية، فهذا الباب الإسلام والإيمان ومتعلقات ذلك ليس موجودا في الأصل. نعم.
الإسلام لغة الانقياد، وشرعا استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيشمل الدين كله. قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وأما الإيمان فهو لغة التصديق. قال الله تعالى:
هل هذا هو المشهور؟ والتحقيق أنه أخص من التصديق، فإنه تصديق معه أمن، تصديق معه أمن. في بحث طويل ارجع إلى تحقيقه إن شئت في كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام رحمه الله، وارجع إذا أردت الاقتضاب والاختصار إلى مفردات القرآن عند قوله تعالى: وما أنت بمؤمن إلا، يعني تكلم الأصبهاني الراغب عند كلمة الإيمان عند هذه الآية: وما أنت بمؤمن لنا، قال كثير يعني بمصدق، إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن، فهو تصديق وزيادة. نعم.
وأما الإيمان فهو لغة التصديق. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا. وفي الشرع: إقرار القلب المستلزم والقول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح.
طبعا حينما نقول اعتقاد وقول وعمل لا نريد مطلق اعتقاد ومطلق قول ومطلق عمل، إنما نريد شيئا مخصوصا، اعتقاد مخصوص وقول مخصوص وعمل مخصوص، وهو ما جاءت به الشريعة، ما جاء في الكتاب والسنة مما أمر الله بقوله وما أمر الله باعتقاده وما أمر الله بفعله. نعم.
والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان بالله وملائكته اعتقاد القلب، وقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. وبذلك عرف أن الإيمان يشمل الدين كله، وحينئذ لا فرق بينه وبين الإسلام، وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر. أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن المنافق لكن يسمى مسلما ظاهرا ولكنه كافر باطنا. ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله، ولا يصدر إلا من المؤمن حقا، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس.
طيب، مسألة الإيمان والإسلام والفرق بينهما الكلام فيها طويل، لكن باختصار هاتان الكلمتان من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. والنظر في هذا الموضوع يعني أنه إذا اجتمع هذان اللفظان خص كل بمعنى، كما دل على هذا حديث جبريل المشهور: فسر الإيمان بالباطن وفسر الإسلام بالظاهر. وهذا بالنظر إلى الإيمان والإسلام من حيث ذاتهما، ما الذي يندرج في كلمة الإيمان والإسلام من عمل ظاهر أو عمل باطن. وهناك نظر آخر بالنظر إلى الإيمان والإسلام من حيث أهلهما، فالإيمان أعلى من الإسلام. انتبه، عندنا نظر إلى الإيمان والإسلام من حيث إيش ذاتهما وما يندرج فيهما من معنى، فهذا قلنا إن الإيمان هو الباطن والإسلام، يعني الإيمان الدين الباطن هو الإيمان والدين الظاهر هو الإسلام. وأما من حيث أهلهما فهنا نظر آخر، فإن الإسلام درجة دون الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فيدخل في درجة الإسلام أهل الإيمان المجمل أو أهل مطلق الإيمان الذين معهم أصل الدين، لكنهم ما أتوا بكل ما أوجب الله ولا كفوا عن كل ما حرم الله، وليسوا من الذين إذا زل بهم أو زلت بهم القدم تابوا إلى الله على عجل. وأما أهل الإيمان فدرجة أرفع، بعد إتيانهم بأصل الدين فإنهم قد جمعوا بين الإتيان بكل ما أوجب الله والكف عن كل ما حرم الله، وليس المقصود أنهم معصومون، لكن إذا زلت بهم القدم في تقصير أو فعل محرم فإنهم يبادرون إلى التوبة إلى الله عز وجل. وأرفع منهما أهل درجة الإحسان الذين زادوا على أهل درجة الإيمان بأنهم فعلوا المستحبات وكفوا عن المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات، والكلام في هذا طويل وله دلائله ويعني بحث يحتاج إلى وقت أوسع. نعم.
قال رحمه الله: فصل في زيادة الإيمان ونقصانه. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن.
والدين والإيمان شيء واحد، فهذا أصرح دليل في نقصان الإيمان. وثمة دلائل أخرى دلت على نقصان الإيمان بالمعنى، كقوله صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. نعم.
ففي الآية إثبات زيادة الإيمان، وفي الحديث إثبات نقص الدين، وكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه، وبالعكس، لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما دون الآخر. وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة ولم يعرف منهم مخالف فيه، وجمهور السلف على ذلك. قال ابن عبد البر: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتية في الأمصار. وذكر عن مالك روايتين في إطلاق النقص، إحداهما التوقف والثانية موافقة الجماعة.
نعم، هو الحقيقة أن هذا إجماع السلف، إجماع قطعي، والذين نقلوا الإجماع كثير، ناهيك عمن حكى أن هذا مذهب أهل السنة، فهو في الحقيقة كثير. ومن خالف يقال خالف الإجماع، ولا يقال المسألة فيها خلاف الجمهور على كذا، بل هذا إجماع، وهناك من خالف ويلتمس له العذر إن كان من أهل السنة. نعم.
وخالف في هذا الأصل طائفتان: الأولى المرجئة الخالصة الذين يقولون إن الإيمان إقرار القلب، وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت، فالفاسق والعدل عندهم سواء في الإيمان. الثانية الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان، وقالوا إن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله ومنعوا من تفضله. وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل. أما السمع فقد تقدم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه. وأما العقل فنقول المرجئة: قولكم إن الإيمان هو إقرار القلب وإقرار القلب لا يتفاوت ممنوع في المقدمتين جميعا. أما المقدمة الأولى فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان. وأما المقدمة الثانية فقولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس، فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم، ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيد خبر الاثنين وهكذا. وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة، فاليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم، بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقينا في أوقات وحالات أخرى. ونقول: كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإمام، أحدهما مثابر على طاعة الله تعالى فرضها ونفلها، متباعد عن محارم الله، وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها، والثاني مضيع لما أوجب الله عليه ومنهمك فيما حرم الله عليه، غير أنه لم يأت ما يكفره، كيف يتساوى هذا وهذا؟
على كل حال، يعني الأمر كما ذكر الشيخ رحمه الله مخالف للحس. أيقول عاقل إن إقرار أو تصديق أبي بكر رضي الله عنه كإقرار أو تصديق الواحد منا؟ نعم، هل يجرؤ أحد على أن يقول هذا؟ حاشا وكلا. فالصواب أن الإيمان يزيد وينقص، التصديق في القلب يزيد وينقص وهو قول القلب، وعمل القلب يزيد وينقص وهو الأعمال الصالحة التي تقوم بالباطن، وعمل الجوارح يزيد وينقص. فقول القلب وعمله وقول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح كل ذلك يزيد وينقص. نعم.
وأما الوعيدية فنقول لهم: قولكم إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مقتصد فاعل للواجبات تارك للمحرمات، والثاني ظالم لنفسه بفعل ما حرم الله عليه وبترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به. ونقول ثانيا: هب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإمام، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما في الإمام، وأحدهما مقتصد والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟
هذا واضح. وخلاصة أن الأصول الكبرى عند أهل السنة والجماعة في باب الإيمان ثلاثة أصول: الأصل الأول أن الإيمان قول وعمل، والأصل الثاني أن الإيمان يزيد وينقص، والأصل الثالث أن أهل الإيمان متفاوتون فيه، أن أهل الإيمان متفاوتون فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: عرض علي الناس وعليهم قمص، جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. فالناس متفاوتون في دينهم وإيمانهم، وهم بالجملة ثلاث درجات، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. القسم الأول من معه أصل الإيمان، والقسم الثاني من معه كمال الإيمان الواجب، ومنهم من معه كمال الإيمان المستحب. ودرجات الدين الثلاثة تنظر على هذا وتنزل على هذا، فالأول أهل الإسلام، والثاني أهل الإيمان، والثالث أهل الإحسان. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولزيادة الإيمان أسباب، منها معرفة أسماء الله وصفاته، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها وآثارها ازداد إيمانا بربه وحبا له وتعظيما. النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة ازداد إيمانا ويقينا بلا ريب. فعل الطاعة تقربا إلى الله تعالى، فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة. وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم.
هذا من حيث الأصل، وإلا فالأمر كما قال شيخ الإسلام في الجزء 22 من الفتاوى: قد يصلح قلب العبد على العمل المفضول أكثر من الفاضل. وهذا بحث دقيق، لا وقت عندنا للاستفاضة فيه. قد يصلح قلب العبد على العمل المفضول أكثر من الفاضل، وهذا له تفصيل. نعم.
وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها، لأن العمل من الإيمان، فلا جرم أن يزيد بزيادته. ترك المعصية خوفا من الله عز وجل، وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم، لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه.
طبعا الترك هنا الترك الوجودي، ليس الترك العدمي، فالترك قسمان: ترك وجودي وترك عدمي. ترك الترك الوجودي فعل، والترك العدمي عدم، والثواب لا يكون إلا على أمر وجودي. الترك الوجودي هو كف وحبس للنفس عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فيثاب الإنسان على هذا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويستحسن بعض أهل العلم استعمال كلمة الكف حتى يبين عن هذا المعنى الوجودي. وأما الترك العدمي فهو ترك الذهول. فهو إيش؟ ترك الذهول، هو ذاهل عن الشيء، فهذا ليس محلا لا لثواب ولا لعقاب. نعم.
قال رحمه الله: وأما نقص الإمام فله أسباب، منها الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وإحكامه الكونية والشرعية، فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه، فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقدرها والتهاون بها وقوة الداعي إليها أو ضعفه.
تأمل ما سيقول في هذه الأمور الأربعة التي يتفاوت نقصان الإيمان بحسبها. نعم.
فما جنسها وقدرها، فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر، ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال محترم، ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة، وهكذا. وأما التهاون بها، فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منه، كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه، لكن فرطت منه المعصية.
شتان بين الاثنين، الذي وقع في المعصية وفي قلبه حسرة وألم وتردد، ولكن غلبه الشيطان في لحظة ففعل، وذاك الذي يباشر المعصية كأنما يشرب كأس ماء وهو يضحك. شتان بين إنقاص الإيمان، بينما أنقصه الإيمان، بينما أنقصته المعصية من الإيمان في هذه الحال وتلك. نعم.
وأما قوة الداعي إليها، فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها، كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها.
إذن كلما ضعف الداعي إلى المعصية كان نقصان الإيمان بها أعظم.
ولذلك كان استكبار الفقير وزنا الشيخ أعظم إثم من استكبار الغني.
نعم.
استكبار الفقير وزن الشيخ أعظم إثما.
ولذلك
كان استكبار الفقير وزن الشيخ أعظم إثما من استكبار الغني وزن الشاب، كما في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم الأشيمط الزاني والعائل المستكبر لقلة داعي تلك المعصية فيهما.
والثالث الملك الكذاب، والحديث في صحيح مسلم قال: في الثالث والملك الكذاب. حتى هذا ضعف الداعي عنده للكذب، ما الذي يدعوه إلى الكذب وهو الملك وهو الحاكم؟ فنقصان الإيمان بهذه المعاصي التي ضعف الداعي فيها لا شك أنه أعظم من نقصان الإيمان بفعلها ممن قوي عندهم الداعي. نعم.
ترك الطاعة، فإن الإيمان ينقص به، والنقص به على حسب تأكد الطاعة، فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة. ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين: نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر، ونوع لا يعاقب عليه وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي، وترك المستحب. فالأول كترك المرأة الصلاة أيام الحيض، والثاني كترك صلاة الضحى، والله أعلم.
بهذا التفصيل الأخير نعلم أنه لا تلازم بين نقصان الإيمان وحصول الإثم. ما هي المسألة؟ لا تلازم بين نقصان الإيمان وحصول الإثم، فقد ينقص الإيمان ويحصل الإثم. يأثم الإنسان كمن يأتي محرما بلا عذر أو يترك واجبا بلا عذر، وقد ينقص الإيمان ولا إثم. وهذا له حالتان: الأولى أن يكون ترك الواجب لعذر، وهذا كحال المرأة التي تركت الصلاة في حال حيضها وتركت الصيام في حال حيضها. قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ بعض الناس يستشكل يقول: كيف نقص الإيمان؟ يتصور أن نقص الإيمان ملازم لحصول الإثم. لا، هي ليست آثمة، هو يتكلم هنا عن نقص الدين والإيمان وليس حصول الإثم، بل ربما تكون مثابة إذا استحضرت طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلولا الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بترك الصلاة والصيام في هذا الوقت لما تركت الصلاة والصيام. وتأمل أيضا أن نقصان الإيمان هاهنا بالنسبة للمرأة الحائض هو بالنظر إلى ترك الصلاة، فهو نقصان خاص وليس نقصانا عاما، بمعنى أنها لما تركت الصلاة والصيام في حال حيضها نقص إيمانها في هذه الجهة عما كانت عليه وقت طهرها، أليس كذلك؟ هذا عمل، والعمل من الإيمان، قدر من الإيمان ماذا؟ ما فعلته. إذا نقص حالها بالنسبة لها لو فعلت، أو بالنسبة لها حال طهرها، لكن ربما يزيد إيمانها من جهة أخرى، ربما تزيد في ذكر الله، ربما تزيد في تعليم العلم، ربما تزيد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، في أشياء كثيرة، فيزيد إيمانها الظاهر ويزيد إيمانها الباطن. فالنقصان ها هنا ينبغي أن يفهم على وجهه: أولا هو نقصان إيمان وليس حصول إثم، وثانيا هو نقصان خاص. وإن كان الغالب يعني أن الحائض من النساء أن يحصل لها ماذا؟ يعني أقول الغالب، لكن كثيرا ما يحصل الفتور بترك إيش؟ الصلاة والصيام، والعلم عند الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله.
هذا تعريف بالمثال، وإلا فإذا أردنا ضبط الاستثناء في الإيمان فإننا نقول إن الاستثناء في الإيمان هو خلاف الجزم فيه أو خلاف الجزم به. فكل لفظ كان على خلاف الجزم به فإنه معتبر من الاستثناء فيه. فلو قال أنا مؤمن إن شاء الله، أو إن شاء الله مؤمن، أو أنا مؤمن أرجو، أو لا أدري أمؤمن أنا أم لا، أو أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. انظر في كتب السلف في باب الإيمان تجد أن الأجوبة تنوعت إلى هذه ونحوها، وكل ذلك معدود عندهم من الاستثناء. إذن الاستثناء ما كان خلاف الجزم. ما هو الجزم؟ أنا مؤمن، أنا مؤمن، هذا جزم. والاستثناء ما ذكرت لك خلاف الجزم بأي عبارة كانت. نعم، لكن أشهرها أنا مؤمن إن شاء الله. نعم.
وقد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول: تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم. ومأخذ هذا القول: إن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه، وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى فيه كان دليل على شكه، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا. القول الثاني: وجوب الاستثناء، وهذا القول له مأخذا، أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الوفاء، وهذا شيء
بحسب إيش؟
الموافاة.
بحسب الموافاة. نعم.
فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الموافاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم، فلا يجوز الجزم به. وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحد من السلف علل به، وإنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني، وهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار. وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة.
طيب، القول الأول ذهب إليه الماتريدية، هم أشهر من ذهبوا إليه، وهو تحريم الاستثناء في تفصيل عندهم، في تفصيل عندهم، ليس هذا وقت البحث فيه. زعموا أن الاستثناء في الإيمان يقتضي الشك فيه، ولا يجوز لأحد أن يشك في الإيمان، واضح؟ وهذا القول غير مسلم، هذا القول غير مسلم. والسلف رحمهم الله كما سيأتي، والذين هم الذين استثنوا في الإيمان، وكان هذا من ابن مسعود رضي الله عنه فمن بعده من السلف، هذا ليس على سبيل الشك في أصل الإيمان، ليس على سبيل الشك في أصل الإيمان، فهذا هو الذي لا يجوز الشك فيه، ولكن لما آخذ سيأتي الكلام عنها. وأما القول الثاني وهو وجوب الاستثناء فيه، وهذا قول كثير من الأشاعرة، ومذهب الأشاعرة في هذا المقام فيه تفصيل أيضا وخلاف، ليس هذا وقت البحث فيه. قال أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه إلى آخره، هذا الذي يسمى مأخذ الموافاة، مأخذ إيش؟ الموافاة. قالوا بوجوب الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة. أود أن تنتبه إلى أن من أهل السنة من استثنى باعتبار الخاتمة، فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه لا يدري ماذا يختم له به، فشأن الخواتيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا غير هذا، بعض الناس ربما يقع عنده لبس، هل من استثنى من السلف بهذا الاعتبار أراد ما أراده الأشاعرة؟ الجواب لا، الذين استثنوا باعتبار الموافاة أرادوا أن الإنسان لا يجزم لنفسه بأنه من أهل الإيمان الآن وهو في هذه الحياة، وإنما إذا مات على الإيمان علم أنه كان في الحياة مؤمنا، أما وهو حي فإنه لا يجزم لنفسه بأنه ماذا؟ من أهل الإيمان، لا أصلا ولا فرعا. قالوا الإيمان عبادة واحدة مرتبط أولها بآخرها، ونحن لا ندري ما الذي يختم لنا به، وبالتالي لا نجزم لأنفسنا إيش؟ بالإيمان الآن، وهذا ما أراده السلف. فكل أحد يعلم أنه الآن ماذا؟ يعلم من نفسه أنه مؤمن بالله ومؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ملتزم بأحكام الشريعة ولا لا؟ إذن ما أرادوا هذا، إنما أرادوا لا ندري، ها، هل نثبت على هذا الإيمان؟ هو ثابت، لكن لا ندري هل نثبت عليه إلى وقت مفارقة هذه الحياة أم لا. ففرق إذن ماذا بين الأمرين، وهذا المبحث له تعلق بباب الصفات، ليس هذا وقت البحث فيه. نعم.
القول الثالث التفصيل، فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه، وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحذور. وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز، والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه أعني بيان التعليل لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لا بد من التفصيل السابق، والله أعلم.
الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة ما سمعت، وهو أنهم يستثنون باعتبار ولا يستثنون باعتبار، لا يستثنون باعتبار أصل الإيمان، لا يستثنون باعتبار إيش؟ أصل الإيمان، ويستثنون باعتبار كماله، ويستثنون إيش؟ باعتبار كماله. والقرائن هي التي تدل على المراد، بمعنى لو قال قائل لشخص أنت مؤمن أو كافر، ما الجواب؟ ما الذي ينبغي أن يكون الجواب؟ أنا مؤمن، لأن السياق سياق الحال يدل على أن السؤال عن أصل الإيمان. فها هنا لا يستثني أهل السنة، لا يستثني أهل السنة. طيب، وباعتبار كماله فإنهم ماذا؟ يستثنون. ومن أحسن من ضبط هذه المسألة الحسن البصري رحمه الله، حينما قيل له أمؤمن أنت؟ فقال إن كنت تسألني مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فأنا مؤمن، وإن كنت تسألني عما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره، قال فلا أدري أمؤمن أنا أم لا. فلاحظ أن هذا الأثر يضبط لك هذه المسألة، وهي أن الاستثناء عند أهل السنة يكون باعتبار ولا يكون باعتبار. فإذا كان الإيمان فإذا كان الاستثناء في الإيمان باعتبار كماله، فهذا له عندهم أسباب. السبب الأول النظر إلى جهة القبول، فهو يستثني لأنه لا يدري أقبل عمله الصالح أو لم يقبل. شأن القبول شأن إيش؟ غيبي، الله أعلم. يعمل الإنسان ويرجو، لكنه يجزم بأن عمله قد قبل؟ الجواب لا، فهو يستثني بهذا النظر. وأمر الثاني أن الإيمان المطلق يعني الكامل يتضمن فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، فأي أحد يجزم من نفسه بأنه قد قام بذلك؟ من الذي يقول أنا؟ كل أحد يدرك من نفسه إيش؟ التقصير، فهو يستثني بهذا النظر. والنظر الثالث البعد عن التزكية، لأن قولك أنا مؤمن كامل الإيمان كقولك أنا بر تقي صالح، وهل لأحد أن يفعل هذا؟ كيف يفعل؟ وقد أدبنا الله عز وجل فقال فلا تزكوا أنفسكم، وأعظم التزكية أن تشهد لها بهذا الإيمان الكامل. والاستثناء الرابع وهو ما درج عليه طائفة من علماء أهل السنة وذكروا ونصوا عليه، وهو الاستثناء باعتبار خوف الخاتمة، باعتبار خوف الخاتمة. فهذه أهم المآخذ والأسباب التي لأجلها استثنى أهل السنة بالنظر إلى الإيمان إيش؟ الكامل. نعم.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في الثامن من ذي القعدة 1380، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
اللهم لك الحمد، نحمدك اللهم على ما يسرت من ختم هذه الرسالة، وأسأله جل وعلا أن يمن علينا بالقبول والإثابة، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، أن يجعل هذه المجالس في ميزان المتكلم وفي ميزان السامع. فأي مصيبة أعظم من أن يجلس الإنسان ويدرس ويتكلم ويسمع أو يسمع له، والنتيجة أنه لا يقبل ويخذل. اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.